إلى رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله. فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين الأمور بين المأمور والمحظور فعمل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويوجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصال والأوجاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق لنا الكلام عن مسألة الإيمان بالقدر وأنه جزء من التوحيد، وأن الإنسان لا بد أن يؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقدر أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتؤمن بأن الله تعالى قدر ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء، وأنه جعل الإنسان ذا عقل وإرادة يختار ما تميل إليه نفسه وما يرغب فيه، وأن الإنسان له إرادة ومشيئة، وأن هذه الإرادة والمشيئة لا تخرج عن قضاء الله تعالى وقدره، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله أن الناس في هذه المسألة بين طرفي نقيض، بعضهم ينكر أفعال الله تعالى وهم مجوس هذه الأمة، وبعضهم يجعل العبد مجبور على أفعاله وأنه لا إرادة له، وهذا عمله جبرية وسلكه جمهور من المتصوفة الذين يدعون أن ما يعملونه لا إرادة لهم فيه، وأن ما يقع منهم إنما هو بسبب فنائهم في ذات الله تعالى الله وتقدس عما يقولون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن من كان هذه حاله وهم الجبرية وأظهر ما يكون هذا في المغرقين في التصوف، يقول إن اعتقادهم أنهم مجبورون على أفعالهم وأن ما يقع منهم لا اختيار لهم فيه ولا إرادة، هذا مخالف لضرورة العقل والقياس، فإن العقل ينفي ذلك والقياس الشرعي ينفي ذلك والأدلة الشرعية تكذب هذا، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، يعني أن يجعل قوله بأنه لا إرادة له مطردا في كل أحواله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، بمعنى أن الإنسان لو ضرب لغضب وأراد الانتقام، ولو أنه جاع لسارع للبحث عن الطعام، ولو أنه عطش لميز بين الماء والسراب وذهب لاستعمال الماء وشرب منه دون السراب، فإنه يعلم أنه لا يرد من ظمأه شيئا، وأنه إذا تعاطى شيئا خطرا يضر ببدنه فيمتنع عن تعاطيه، فيمتنع عن تعاطي السم ونحوه لأنه يعلم أنه يضر به، فهذا الإقدام أو الإحجام هو إرادة منك أيها الإنسان، فلماذا تكذبها في العبادة و تثبتها في أمور معاشك وأحوال طعامك ومطامعك الدنيوية. يقول إن الإنسان الذي يحتج بالقدر لا يمكن أن يطرد هذا الاحتجاج في كل الأمور. لو قاله في مسائل الأوامر والنواهي، إذا قيل له لم اذهب فصلي قال أنا مقدر علي أن لا أصلي، وإذا قيل له اترك الطعام قال لا أريد أن أملأ بطني، فلماذا يحتج بالقدر في الأولى ولا يحتج به الثانية؟ ولهذا فإن الأوامر والنواهي جاءت للاستماع إليها وتنفيذها، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق ومنهم الإنسان وجعل فيه عقلا لأجل أن يستمع إلى ما يوجه إليه من أوامر ونواهي، فأنزل الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لأجل أن يكونوا مبشرين ومنذرين، لأجل أن يبينوا للناس ما يطلب منهم فيتبعوه، ويحذروا ما نهوا عنه فيبتعدوا عنه، وهم يعملون هذه الأعمال بموجب ما يعرفونه وما يختارونه. ولهذا رتب الشارع على ذلك الثواب والعقاب، فمن أطاع الله ورسوله فقد رشد وكان ثوابه الجنة، ومن عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد ضل وغوى وعقابه النار. فلو لم يكن للإنسان إرادة وكان مجبورا لما كان هناك تكليف، ولما كان هناك أمر ونهي، ولما كان هناك ثواب وعقاب. فالذي يحتج بالقدر هو معترض على الشارع في أحكامه، ومعترض على الله تعالى في ثوابه وعقابه.
فإن دام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه.
يقول من لام من فعل ذلك به وعابه، يعني من ضربه أو منع منه الطعام، فإذا لامه هذا الممنوع أو المضروب فإنه ينقض قوله في الاحتجاج بالقدر، بمعنى أنه لو كان إنسان مكلف بإطعام شخص فأوقف عنه الطعام فإن هذا المطعم سوف يذهب يحتج ويقول فلان ما جاء لي بوجبة اليوم، أو منع عني الطعام في هذا اليوم، أو لم يمكنني من الذهاب لشراء حاجتي. إذا كان محتجا بالقدر يكون متناقضا مع فعله هذا، مع أن الذين يحتجون بالقدر هذه الأمور لا يسكتون عنها، ولا أحد منهم إذا جاء يستلقي على ظهر ويقول محكوم علي أن أجوع في هذا اليوم سوف يقفز ويبحث عن الطعام يمينا وشمالا لأجل أن يشبع ويروي ظمأه، وإذا اعترضه أحد تضارب معه.
وقيل له هذا الذي فعله بك مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا.
يقول ويقال لمثل هذا الذي يحتج بالقدر هذا الذي فعله بك مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، يعني لماذا تحتج على الذي فعل بك ومنعك من الطعام والشراب، لماذا تحتج عليه وأنت تحتج بالقدر؟ يكون هذا مثل احتجاجك السابق بالقدر، فكلها من باب واحد. إذا كنت ممن يحتج بالقدر فلا تتكلم، إذا كنت تقول بأن تركك لما أمرك الشارع به مقدر عليك، أو فعلك لما نهاك عنه الشارع مقدر عليك، لكنك في الحقيقة أنت الذي اخترت هذا بموجب ما أملاه عليك النفس الأمارة بالسوء والشيطان.
وإلا فليس بحجة لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فسار قول من ينظر إلى القدر ويعرب عن الأمر والنهي.
يقول تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. فالأمر والنهي والقدر كلها من عند الله تبارك وتعالى، هو الذي قدر وهو الذي أمر ونهى. وأنت أيها العبد مطلوب منك أن تصغي للأوامر والنواهي، ولا تقول إنه مقدر علي أن لا أعمل أو أن أعمل هذا، لأن هذا الأمر واحتجاجك بالقدر على الترك أو الفعل سابق لأوانيه. لكن إذا وقع الأمر من غير اختيارك وكان الأمر مشينا، ففي هذا الحال يعفو عنك الشارع. فمثلا قتل النفس يوجب القصاص إذا تعمده الإنسان، وإذا أن إنسانا قتل شخصا خطأ فإنه لا قصص فيه، وإنما فيه الدية وعليه الكفارة. فالشارع لما وقع منك الأمر بغير اختيارك لم يقع عليك عقوبة القتل قصاصا، وإنما أوجب عليك دية ضمانا للنفس التي ذهبت، وأوجب عليك كفارة تتعبد بها لربك بسبب ما حصل منك من غفلة لا من عمد. أما لو كان عمدا لا تصلح الكفارة، فقتل العمد لا كفارة له، ولكن فيه القصاص. فالذي تعمد القتل اختاره وعمد إليه فيقتص منه ويقتل بمن قتل، بينما الذي دهس إنسانا من غير اختياره قدره الله تعالى عليه ولا إرادة له في هذا. فهذا الأمر وقع بغير اختياره، فحينئذ لم يعاقب عقاب الإنسان الذي تعمد وأراد ذلك. الذي أراد عقوبته القصاص، القتل قصاصا، وهذا الذي لم يرد هذا الأمر الدية على عاقلته وليست عليه هو، وعليه هو أن يصوم أو يعتق رقبة. يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ففرق بين الأمرين، لأن هذا اختار وهذا لم يختار. كذلك الإنسان مأمور بأن يقوم إلى الصلاة إذا نودي لها، فإذا تكاسل وترك الصلاة مع سماعه للنداء فإنه يعاقب. لماذا؟ لأنه ترك الأمر، ترك ما أمر به. لكن لو كان نائما ولم يستيقظ إلا بعد خروج الناس من الصلاة فإنه يقوم ويصلي في منزله ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. بينما الإنسان الذي سمع النداء وتركه وقبع في بيته، هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه، ولم يرخص للأعمى في التخلف، وحافظ على صلاة الجماعة مع أشد الظروف في وقت الحرب وفي وقت الخوف وفي وقت المطر، بل إنها تجمع الصلاتين في حال الوحل والمطر، الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، عندما يكون هناك وحل أو مطر، من أجل الحفاظ على صلاة الجماعة. لكن لو أن إنسانا تخلف لعوقب وصار تاركا للأمر، وأما الإنسان الذي حصل له مانع لا اختيار له فيه فلا عقاب عليه. نام عن الصلاة، انشغل عنها بسبب انهماكه في أمر أشغل باله ولم يسمع نداء حتى فاتته الصلاة، فإنه إذا تذكرها يقوم ويصليها مباشرة. إذن هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يكون منفذا للأوامر تاركا للنواهي غير محتج بالقدر، وما يقع في ملك الله هو بتقديره. إذا وقع هذا هو قدر الله، لكنك أنت أيها العبد ليس لك أن تحتج بالقدر لأنك لا تدري ما هو القدر. فعلى سبيل المثال لو جاء إنسان وقال أنا لا أريد أن أصلي العشاء اليوم، نقول له لماذا؟ يقول أنا مقدر علي أن لا أصلي العشاء. ما يدرك بما قدر الله عليك، هل أنت تعلم الغيب حتى تحتج بالقدر؟ الواجب عليك أن تسعى وتجتهد في تحصيل المأمورات وتمتنع امتناعا تاما عن انتهاك المحرمات. فإذا وقع منك شيء من ذلك فإن كان بسبب إهمالك وعدم مبالاتك فإنك تعاقب لتركك الأوامر أو انتهاكك النواهي، وإن وقع شيء منك بلا اختيار منك فإنه لا شيء عليك. هذا هو معنى الإيمان بالقدر وهو جزء من التوحيد.
والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
قال المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. المؤمن مأمور بأن يفعل المأمورات ويترك المحظورات يعني المحرمات ويصبر على الأقدار، كما قال الله تبارك وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا على كيد الكائدين وتتقوا الله وتقوى الله تعالى تكون بفعل الأوامر وترك النواهي، لأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات، والصبر على هذه الأمور صبرا على الطاعة وصبرا على المعصية وصبرا على الأقدام. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فكيد الكائدين من المشركين وغيرهم ممن يكيدون للإسلام وأهله يحتاجون إلى أن الإنسان يتسلح بسلاح الإيمان، بمعرفة الله تعالى والالتزام بشرعه والوقوف عند حدوده والصبر على اللأوى والشدة والصبر على ما يناله الإنسان من مكروه في هذا. فإذا فعلتم هذه الأسباب فإن كيد الكائدين لا يضركم.
وقال في قصة يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
كذلك ورد في قصة يوسف عليه السلام وما حصل له مع إخوته من مؤامرات وكيد في حال صغره وفي حال كبره. ولما أن إخوته عرفوا تفوقه عليهم وأن مؤامراتهم كلها فشلت وأن الله تعالى أعلى شأنه، لما أنهم تبين لهم فشلهم وأعلنوا ذلك قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيوسف عليه السلام ألقي في البئر وهو صبي صغير. ثم نال ما نال من إيذاء ممن اشتراه من نساء ورجال في بيت الملك وفي السجن. ثم إخوته في نهاية المطاف لما أنه وضع صواع الملك في رحل أخيه، فماذا قال إخوته؟ قالوا إنه من يسرق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني مو غريب على أخو يوسف الصغير وأخوهم الصغير أن يسرق، لأن فيه أخوه أخ له آخر مثل حرامي يعنون به يوسف عليه الصلاة والسلام. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، لكن بعد أيام ظهرت الحقائق واتضحت الأمور وتبين أن هؤلاء قد فشلوا في كل مخططاتهم. إنه من يتقي ويصبر، يتقي الله تعالى ويراقب الله جل وعلا في كل أموره، يتقي الله في فعل المأمورات وترك المنهيات، ويصبر على الشدة ويصبر على الطاعة وعن المعصية، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل عمل تعمله طاعة لله واحتسابا للأجر والثواب مسجل لك ومحفوظ، وتنال أجره وثوابه في وقت أنت في أشد الأوقات حاجة إليه. وهذا هو خبر الله جل وعلا. فالصبر لا ينافي القدر، لا ينافي الإيمان بالقدر، وإنما هو من الإيمان بالقدر. والصبر يكون بعد حصول الأمر الذي لا يستطيع الإنسان دفعه. أما إذا كان الإنسان يستطيع دفع الشر عنه فإنه مطالب بدفعه. الإنسان لا يقف مكتوف الأيدي أمام الشر، ولا ينام تحت جدار يريد أن ينهد عليه ويقول مقدر علي، أو يأتي وينام في شدة الشمس في شدة الحر ينام في الشمس ويقول أنا مقدر علي، هذا نوع من الجنون والهبل وليس من الإيمان بالقدر.
فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أمرهم على الاستغفار بالصبر. فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم.
يقول: التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عن الله عنه. ولهذا قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والله تعالى أمر بالصبر مع الاستغفار، أمر بالصبر وأمر بالاستغفار وأمر بالعبادة بالتسبيح والتحميد في كل الأوقات، ولم يقل اصبر فقط، بل أمره بأن يدعو ويتوب ويطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. وأنت إذا كنت تطلب من الله تعالى أن يسامحك وأن يعفو ذنبك وأن يتوب عليك ما أخطأت فيه، فهذا دليل على أنك قد فعلت أمرا لا يترتب عليه ثوابا، فتريد أن يمسح عنك ما وقع منك من زلات وما وقع منك من أخطاء، مع الصبر على ما ينالك من شدة، وأن تصبر على طاعة الله تعالى وما يقدره عليك من أمور تكرهها لا تستطيع دفعها، وأنت أيضا في هذه الأثناء تشتغل بالعبادة، تسبح بحمد ربك في كل أوقات بالعشي والإبكار.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم هو الذي نفسي بيده، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
ثم ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فهو الذي نفسي بيده، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يعتريه غفلة أو يعتريه حديث نفس، فيحتاج إلى أن يتوب إلى الله تعالى مما يقع منه من تقصير. ولهذا فإن الإنسان أول ما ينصرف من صلاته يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من أجل ماذا شرعت هذه الاستغفارات الثلاث؟ لأجل أن تستغفر الله تعالى مما حصل منك من تقصير في أداء هذه العبادة العظيمة. فقد تكون قصرت في خشوعك أو أداء شيء من أركانها أو واجباتها على الوجه الصحيح، فأنت أول عمل تعلنه بعد انتهاء الصلاة تعلن توبتك واستغفارك وطلبك عفو الله تعالى عما حصل منك من خلل في هذه الصلاة التي هي أفضل المواقف وأجل الأعمال بعد الشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي، يعني أنه يغطى عليه ويحصل له غفلة لا يذكر الله تعالى فيها، والإنسان إذا مر عليه لحظة لا يذكر الله تعالى فيها سوف يندم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو من هو؟ هو خير الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فما بالكم بنا ونحن المذنبون المخطئون المقصرون في الطاعات الذين نخطئ أكثر مما نصيب ونغفل عن كثير مما وجب علينا، لا ما سن بل الواجبات، نتساهل في أدائها ونجترئ على شيء من المحرمات. فيجب على الإنسان أن يتنبه لعظيم ما هو فيه من خطر فيستغفر الله تعالى في كل أحواله.
وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر.
ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان يجب أن يكون مراقبا لسائر تصرفاته وكل أعماله، ويتبع ذلك بالاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم. فينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار لأنه من أسباب الخير وأسباب دفع الشر. وتنبه الإنسان لما يقع منه من زلات، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فعلى الإنسان أن يجتهد في تصحيح مسار حياته، وأن يراجع حساباته قبل أن تزل القدم ويندم ولا تساعة مندم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة جاءت لعمرة وبدأت بزيارة المدينة وحاضت في المدينة وأحرمت بالعمرة من الميقات.